هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي. الحمد لله وكفى، أنزل إلينا كتابه للمتقين ذكرى، وأرسل إلينا رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى صحابته أولي المكارم والنهى، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حياكم الله مستمعين الكرام مع برنامجكم جنك وياهم، ما زلنا نتفيأ في ظلال هذا القرآن الكريم، نستقي من آيات الله تعالى العبرة والعظة التي تفيدنا في حياتنا وفي دنيانا وفي ديننا، نتزود بها إلى لقاء ربنا عز وجل. هذا البرنامج لنتناول فيه أسباب النزول من القرآن العظيم، وما زلنا في سورة الأنفال. هذه السورة اللي ذكر فيها رب العالمين الأحداث اللي استوت في غزوة بدر، هذه الغزوة العظيمة وكانت من أكبر الوقائع وأبرزها في السيرة النبوية. يقول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم بل اقتلوه، وقال بعضهم بل أخرجوه، قال فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. هذه الآية تذكر لنا الأحداث اللي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقبل ما يهاجر قريش انتبهت أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح له أعوان وأصبح له مناصرون في المدينة وأصبح له أصحاب، وهاجر كثير منهم إلى المدينة وأحسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا هاجر مع الصحابة رضي الله عنهم ونزلوا المدينة بتكون لهم منعة وبتكون لهم قوة. فهم ما كان هدفهم فقط أنهم يسكتون النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان هدفهم أنهم يقضون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الدعوة اللي أرسله رب العالمين بها. فلما حسوا بخطورة هذا الأمر خافوا أنه يطلع عليه الصلاة والسلام، وأنه ممكن إذا طلع أنه يجمع الجيوش حتى يقاتل كفار قريش لأنهم آذوه ومنعوه وقتلوا كثيرا من الصحابة. فاتفقوا أنهم يجتمعون في دار الندوة، ودار الندوة هذه كانت دار في مكة يجتمع فيها رؤساء قريش أساس يتشاورون في الأمور المهمة التي تتعلق بأهل مكة. فاتفقوا أنهم يجتمعون في هذه الدار أساس يتشاورون بخصوص أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هل يخلونه يهاجر؟ هل هناك خطة بديلة؟ هل هناك طريقة يمنعون بها النبي عليه الصلاة والسلام من الهجرة؟ فاتفقوا أن يجتمعوا في هذه الدار، واجتمع رؤساء وزعماء قريش وأصحاب العقل والمشورة منهم في يوم من الأيام في هذه الدار. فلما جاء هذا اليوم اعترضهم إبليس عليه لعائن الله في هيئة شيخ جليل، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على باب الدار قالوا من الشيخ؟ فقال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له، يعني الميعاد هذا اللي بتتجمعون عساسة، قال فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. انظر إبليس إما أن يوسوس في نفوس أعداء رب العالمين وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء هذا الدين، إما بالوسوسة وإما بالصراحة، وهو يستطيع أن يتصور على هيئة بني آدم كما هو في هذه الآية وفي غيرها من الآيات كذلك. قال فلما سمعوا هذا قالوا أجل فادخل، قال فدخل معهم. ثم بدأت المشاورات وبدأت الآراء التي يذكرونها عساس أنهم يصدون النبي عليه الصلاة والسلام من الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا. يعني نحن ما نأمن أنه إذا راح المدينة أنه يهاجمنا وأنه يحاربنا. قالوا: فأجمعوا فيه رأيا. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله ومن مضى منهم حتى يأتيه الموت. فكانوا إذا شخص مثلا اعتدى عليهم وشخص تطاول عليهم يحبسونه حتى يأتيه الموت. فقال: افعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما جرى بمن كان قبله. وخاب فألهم وظنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالشعراء وليس الذي جاء به شعر، بل هو من عند الله عز وجل وهو كلام رب العالمين. قال: فقال الشيخ النجدي وهو إبليس لعنه الله: جاهز حق أفضل الآراء، ينقد الآراء السيئة ويعزز الآراء الجيدة. فقال إبليس: لا والله، ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروا به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. فقال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، وتعود لنا وحدتنا وألفتنا كما كانت. فقال إبليس: لا والله، ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه. حلاوة المنطق يعني حلاوة الكلام، وهذا الكلام الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو كلام رب العالمين القرآن، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى لما فيه من الهدى والخير والنور، والذي جعله الله تعالى فيه واصطفاه واختاره، فمن الطبيعي أن يؤثر. وقال إبليس: وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به، فوالله لئن فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم. وهذا كما جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى المدينة، قال: يسير إليكم حتى تبايعوه، قال: ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. فقال كبير مجرمي كفار قريش أبو جهل ابن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. انظر كيف يتنافسون في ذكر الآراء الفاسدة والآراء الباطلة التي فيها أذى لأشرف البشر عليه الصلاة والسلام. فقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا قويا نسيبا، يعني صاحب نسب من أفضل أنساب قريش، وسيطا من سطة القوم من أفضل القوم. قال: ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل فعقلنا لهم. يعني الآن فكرته هذه فكرة شيطانية. انظر سبحان الله كما قال الله تعالى في القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الأنس اجتمعوا وشيطان الجن موجود، رئيس شياطين الجن حتى يصد النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر الأفكار: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أبو جهل كان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قتله رجل واحد لخرج بنو عبد مناف قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام وقومه وأخذوا حق النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا ممن قتله واقتصوا منه. فأبو جهل قال: ماذا نفعل؟
من كل قبيلة أفضل الشباب نختار وأقواهم وأنسبهم، وبعدين كل واحد يأخذ سيف وضربة واحدة بحيث ما يقال فلان فقط قتله، لا، مجموع القبائل كلهم قتلوه، فما يستطيعون أن يقتلوا وأن يحاربوا جميع القبائل فيستسلموا ويرضوا بالدية ونعطيهم الدية. فقال الشيخ النجدي لعنه الله وهو إبليس: القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي غيره. ووافق القوم على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع. انظر كيف أتى هذا الخبيث برأي خبيث ما يستطيع حتى الشيطان أن يأتي بمثله، يعني حتى إبليس ما استطاع أن يصل إلى هذا الرأي. وكذلك بعض الناس من شدة خبثهم تجدهم والعياذ بالله يأتون بأمور شديدة في دينهم، يفسدون دينهم بأشد الأشياء. مش دائما الواحد يقول هو الشيطان الذي أفسد، هو الشيطان الذي أفسد، صحيح الشيطان يفسد، ولكن كذلك النفس الأمارة بالسوء لها نصيب، وكما قال الشاعر: نفسي والدنيا والهوى والشيطان كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهذا من شياطين الإنس، والمسلم يحذر من أمثال هؤلاء الذين يأتون بأفكار شيطانية يفسدون بها نفوس المسلمين فيبتعدون منهم ويحذرون منهم ويحذرون منهم. قال: فرجع القوم إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار. ورب العالمين أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما قرره وما تآمر وخطط له كفار قريش مع إبليس عليه لعائن الله في هذا المجلس الآثم، فقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. تنتهي كل المؤامرات وكل الخطط وكل الاجتماعات وكل التعب والأموال التي تجمع والرجال الذين يجمعون إذا وقفوا أمام مكر رب العالمين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا الاتفاق الآثم الذي اتفقوا عليه لأسوأ وأقبح جريمة لو كانت ستنفذ، كانت ستكون أقبح جريمة تنفذ على وجه الأرض. لماذا؟ لأنها لصد وقتل أشرف البشر على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا جرى بعد هذا الاتفاق وبعد أن أخبر رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللي بنخبركم عنه بعد الفاصل، خلكم ويانا.
شنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا مع قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله تعالى ذكر لنا الذي تكالب واتفق عليه كفار قريش الآثمين لقتل النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فبعد أن تكالبوا وتآمروا أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما تحالفوا عليه وأذن له بالهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: من يهاجر معي؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه ليخبره بهذا الخبر العظيم ويبشره بهذه البشارة الكريمة حتى يتأهبوا ويخططوا لهجرتهم. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تصف لنا هذا الحدث الجميل، تقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني منذ صغرها هي تعرف أبواها أبو بكر رضي الله عنه وأمها وهما مسلمين. تقول: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، أول النهار وآخر النهار. والله ما أجمل هذه الكلمة. تخيل، تقول كل يوم يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يزورهم أول النهار أو آخر النهار. من أجل من؟ من أجل صديقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي صدقه والذي كان معه. انظر كيف كانت هذه المحبة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من أعلى وأجمل درجات المحبة. فتقول: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني قبل وقت أذان الظهر عندما يشتد الحر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، يعني قد تلثم وغطى وجهه من أجل الحذر وأخذ الحيطة، وفي وقت لم يكن يعهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم فيه، وقت مختلف. هذا من بداية أخذ الأسباب، ما قال أنا فقط أتوكل على رب العالمين وما أخذ بالأسباب، لا، توكل على الله عز وجل وكذلك أخذ بالأسباب حتى لا يلتفت أحد وينتبه أنه يخطط للهجرة. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. علم مباشرة تغير الوقت أن هناك أمر. فقالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه عن سريره حتى يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عليه، وليس عند أبي بكر إلا عائشة رضي الله عنها وأختها أسماء بنت أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، أمر سري فيما يتعلق بالهجرة حتى لا ينتشر الخبر عند أي أحد، وهذا كذلك من أخذ الأسباب. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، الصحبة؟ الصحبة يعني أنا الذي سأكون معك، سأخدمك وأعاونك في هجرتك هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصحبة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. وما أجمل هذا البكاء، البكاء لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، بكاء الفرح. وهل هناك مهمة، مهمة التكليف، وهي من أجمل التشريفات، تكليف فيها عظيم وصعب وخطير، ويحتاج شخص مخصوص لا يناسبه إلا أبو بكر رضي الله عنه، اختاره الله تعالى لهذه المهمة لخدمة وحماية نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف له لا يبكي لهذا الأمر الجلل العظيم. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج. سبحان الله، كأنه كان مستعد قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر له، يقول: أنا جاهز ومستعد، وأخذ بالأسباب من قبل أن يأتيه. قد كنت أعددتهما للخروج، فأخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني أنا أدفع لك ثمن هذه الراحلة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء، وهذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمور الهجرة مع أبي بكر رضي الله عنه. وسبحان الله، رغم عداء قريش الشديد للنبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يريدون أن يقتلوه، لكن مع هذا تخيل كانوا حتى الآن يحطون أماناتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعرفون أنها الصادق وأنها الأمين وأنها ما يكذب وأنها ما يخون وما يخادع، فكانوا يحطون أماناتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عهد إلى علي رضي الله عنه حتى يرجع هذه الأمانات. وثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ينتظر الليل، وهو يعلم بالتي آمرت عليه قريش من المكر والخديعة. فلما كانت عتمة الليل، أظلم الليل وجن الليل، اجتمع كفار قريش على باب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرونه حتى ينام. كبار كفار قريش: أبو جهل بن هشام، والحكم بن أبي العاص، وعقبة بن أبي معيط، وأمية بن خلف، وغيرهم من كبارات كفار قريش. ولما وقفوا كانوا يستهزئون، ويقول أبو جهل لهم: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. يستهزئ، يقول هو قال كل هذا ولكنه اليوم سيموت، قد تا تيقنت قلوبهم بأن مخططهم الآثم هذا سينفذ، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مكانهم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي، تلحف ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلحف ببرده هذا إذا نام. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عليا بخروجه مع أبي بكر رضي الله عنه، وخرج عليه الصلاة والسلام في هذا الليل وكفار قريش قد تآمروا وقد تجمعوا، فأخذ الله تعالى أبصارهم عنه فلم يروا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب، ملأ الكف من التراب وجعل ينثر على رؤوسهم من هذا التراب وهو يتلو قول الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ما بقي رجل إلا وقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه ترابا، ثم مضى إلى بيت أبي بكر الصديق، والمشركون ينتظرون برا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يشوفون علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائم في برد النبي عليه الصلاة والسلام يظنونه هو، وفوق هذا وضع التراب على رؤوسهم ومر بجانبهم عندهم. ثم غادر النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال كفار قريش ينتظرون. انظر سبحان الله كيف يمكر الله تعالى بأعدائه ويجعلهم لا يفقهون شيئا ولا يشعرون بشيء، كل هذا من تدبير رب العالمين. ومن كان الله معه فمن ضده؟ من الذي سيؤذيه ومن الذي سيحاربه ومن الذي سيقاتله؟ فالله تعالى فوق كل شيء وقادر على أي شيء. وبينما كفار قريش واقفون جاءهم رجل المرة واحدة فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ فقالوا: محمد. فقال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لشأنه، أفما ترون ما بكم؟ يقول: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، فكأنهم لم يصدقوا، صدمة عظيمة وشديدة عليهم، فجعلوا يتطلعون من شق الباب فيرون النائم على فراشه مسجيا ببرد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون: والله إن هذا محمد النائم عليه برده. قال: فما زالوا كذلك حتى أصبحوا. سبحان الله، مكر الله تعالى لأعدائه حتى ما تفطنوا وانتبهوا هذا التراب على رؤوسهم، ما يستطيعون أن يحاربوا الله تعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، انظر الذل الذي وقعوا فيه. قال: حتى أصبحوا فدخلوا عليه وكشفوا البرد فإذا به علي رضي الله عنه، فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا. فسألوه: أين صاحبك؟ فقال: لا أدري. وبهذا جن جنون كفار قريش. وسبحان الله، المسلم إذا قرأ هذه الآيات وعلم ما جرى بين كفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون في قلبه معنى إيماني عظيم، كيف أن الله تعالى مع أوليائه ينصرهم ويؤيدهم بما لا يخطر على العقل. من كان يظن؟ البعض ممكن كان يظن أن يرسل الله تعالى ريحا أو جندا أو جيشا، لكن الله تعالى فقط أخذ أبصارهم وأخذ كذلك على قلوبهم ووضع عليهم حفنة من تراب ثم خرج. فانظر ما هي الأسباب التي أدت إلى نجاح هذه الخطة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه شاب فتي رضي الله عنه وأرضاه، وحفنة من تراب، ولكن مسبب الأسباب قد دبر كل شيء وقد مكر بهم فأخذ على أبصارهم. وهكذا المسلم إذا أراد العون من الله تعالى ما يتشرط وما يفكر في الأسباب، توكل على الله تعالى، خذ بالأسباب المشروعة ورب العالمين سيسهل لك ما تبقى. والمسلم يستفيد من هذه الآية أن الله تعالى يذكر عباده دائما بنعمه، نعمه العظيمة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأشكر الخلق لله تعالى، لكن مع هذا جاء شوف كيف رب العالمين يذكره بنعمته العظيمة عليه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، قال ويمكرون ويمكر الله وبأنت لدبرت وانت لمكرت فيهم. ويذكرنا هذا بأول السورة بعد، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهني بعد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا التدبير رب العالمين هو اللي سهل لك، هو اللي وفقك له. فالمسلم دائما يتذكر نعمة رب العالمين عليه فيشكر الله تعالى دائما وأبدا. حتى المسلم يشكر رب العالمين على هذه النعمة إلا من بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بتوفيقه هذا وصل إلينا هذا الدين فيشكر الله تعالى. والمسلم بعد يتأمل كيف أن قريش وكفار قريش قاومت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصدرت هذا الحكم الآثم، وكيف كان موقفها مع الصحابة رضي الله عنهم وبذلوا كل الجهد أساس يصدون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خاب فألهم وظنهم. وكذلك من كان مثلهم في كل زمان ومكان، فكل من أراد المكر بالنبي عليه الصلاة والسلام أو صحابته أو دين رب العالمين أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يمكر به ويستدرجه من حيث لا يعلم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. المنافق من؟ الذي يظهر الإسلام وهو في حقيقته غير مسلم، يريد أن يشوه صورة الإسلام، يريد أن يفسد الإسلام، يريد أن يجعل الإسلام بصورة غير جميلة في أعين الناس حتى لا يتمسكوا بهذا الدين. فالله تعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم. وسبحان الله، كثيرا ما ترى من يحاول أن يشوه صورة الإسلام فكيده يرجع عليه، وتجد الناس يزدادون تمسكا بالإسلام ويزدادون قوة، بل يمكن يكون كيده هذا سببا لنشر الإسلام وسببا لمعرفة كثير من الناس بالإسلام. فالله تعالى يمهل ولكنه لا يهمل، ويملي لهم حتى إذا ظنوا أنهم تمكنوا وأن قدرتهم قد أصبحت نافذة أخذهم رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. وانظر كيف الله تعالى أملى لكفار قريش، مش فقط في هذه الحادثة، أملى لهم بعدها. سبحان الله، غزوة بدر، هذه ذكرنا كذلك بغزوة بدر اللي هي من أعظم ما ذكر في هذه السورة. غزوة بدر خرجوا هم قريب 1000 والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة 300 وشوي، فقالوا خلاص نحن قدرنا، مثل الحين قالوا نحن قدرنا وتجمعنا، لكن في النهاية كانوا هم الخاسرين. ونفس الشيء هناك غزوة بدر، لما خرجوا وظنوا أنهم قادرين وأنهم هم القوة وأن لا غالب لهم كانوا هم الخاسرين. فالمسلم يتوكل على ربه عز وجل ويحسن الظن به دائما وأبدا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحسن الظن به. فاصل وراجعي لكم بذن رب العالمين، خلكم ويانا.
جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول، نفهم الصدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في سورة الأنفال ونتناول الأحداث التي جرت من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وما كان يجري في غزوة بدر. والله تعالى قال في هذه السورة وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إلى آخر الآيات. يقول أنس رضي الله عنه قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله تعالى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام اللي قاله المشركين يوم دعوا الله تعالى. أحيانا الظالم من شدة ظلمه يظن أنه على حق، تعود على الظلم فاستوى خلاص، ما تعود عليه ما يحس أن هذا شيء غلط، فقام يدعي على نفسه، يدعي على الظالم. فالله تعالى يقول: ذكر يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم لما كفار قريش دعوا أن الله تعالى ينزل عليهم حجارة من السماء أو ينزل عليهم عذاب أليم، الله تعالى قال أنه ما كان ليعذبهم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم. وكيف ما يستحقون العذاب وهم أصلا يصدون أولياء الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم عن الطواف بالكعبة والصلاة في المسجد الحرام، وما كانوا أولياء الله تعالى، فأولياء الله تعالى هم المتقون الذين يقومون بأداء الفرائض واجتناب المعاصي، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الكفار ما يعلمون أنهم، أكثر الكفار لا يعلمون ذلك، يستمرون على طغيانهم وعنادهم حتى يظنوا أنهم على الحق، وهذا من عقوبة المعصية. إذا الشخص سواها على علم وعلى عناد يطبع على قلبه فيظن أنه على حق، فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرا، فلذلك هم ادعوا لأنفسهم شيء هم ما يستحقونه وهم مش من هله، وغيرهم أولى به، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. والمسلم يستفيد من هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمان لأمته من العذاب، فلم تصب هذه الأمة بعذاب الاستئصال والإبادة الشاملة، يعني ما ينزل عذاب يبيد هذه الأمة كلها، جميع هذه الأمة، بل يمكن ينزل عذاب على قوم دون آخرين، يكون فيه تكفير لذنوبهم، يكون فيه ذكرى لغيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمان لهذه الأمة، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. وفيه كذلك فضيلة الاستغفار، وأنه ينجي من عذاب الدنيا والآخرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم. الأمان الأول قال: فأمان قبضه الله تعالى إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي. قال: وأمان بقي فيكم، ما زال هذا الأمان موجود. قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار من أعظم الأسباب التي تمنع عذاب الله تعالى، سواء عذاب الله تعالى على النفس، أو أن الله تعالى يمنع المطر، أو غيره من العذاب العام. فمن لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. الشيطان نذر أن يعيش في هذه الدنيا أساس يغوي بني آدم، أساس يضلك، أساس يصدك عن دين الله عز وجل، أساس يأخر عليك الصلاة، يخليك تتهاون في الصلاة، في العبادات، في الفرائض، أساس يزين لك المعاصي، خليك تطيح في المعاصي. لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، لين ما تموتوا وراك. يقول: فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ما أعظم رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم، مهما أذنبت ومهما عصيت إذا استغفرت الله تعالى فالله تعالى يغفر لك، والله تعالى يتجاوز عنك. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. إذا أذنبت تب مباشرة، تب، لا تقول رب العالمين ما بيتوب علي، لا تقول أنا ما أستحق التوبة، لا تقول أنا بعدني مقيم على الذنوب، استغفر مهما كان، يوم من الأيام رب العالمين بيوفقك للتوبة. والاستغفار أمان من العذاب، ما تدري قد يكون هذا الذنب سبب لعذاب مرض أو حرمان رزق أو أشياء كثيرة ما تخطر على البال، لكن بالاستغفار تنال من الأمان بقدر استغفارك، وبقدر ما تتحقق التوبة في قلبك تحقيق هذا الاستغفار، معاني الاستغفار في حياتك وبأفعالك، بقدر ما تحصل هذا الأمان، أمان في الدنيا وأمان في الآخرة عند لقاء رب العالمين. وسبحان الله، هذا الأثر أن الشيطان توعد أن يحاول أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، يذكرني بالقصة التي جرت مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول ولده صالح: رأيت أبي عند الموت يلهج بقوله لا بعد لا بعد. هذا كان شيء غريب بالنسبة لهم، الرجل الصالح يتمنون منه عند الموت أن يقول لا إله إلا الله، فهو سمع أباه يقول لا بعد لا بعد، فقال: يا أبتي، رأيتك تقول لا بعد لا بعد، فما هذا؟ فقال: الشيطان واقف عند رأسي يقول فتني يا أحمد. الشيطان يريد من الإمام أحمد رحمه الله أن يتكبر وأن يتفاخر قبل موته، ما تركه حتى عند الموت، يريدها أن يتكبر حتى يموت على هذا الذنب ويموت على هذا العجب، أنه هو الذي بقوته وعزيمته غلب الشيطان. فالإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا بعد لا بعد، حتى أموت برحمة الله عز وجل وتوفيقه وهدايته. والمراد بقول الله تعالى في الآية: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، مش المعنى استغفار كفار قريش، لأن كفار قريش أصلا كانوا بعيدين عن رب العالمين. المراد هو استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، بقي بعض المسلمين المستضعفين في مكة، منعهم كفار قريش من الخروج، فهؤلاء كانوا مسلمين وكانوا يستغفرون الله عز وجل. فالله تعالى قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هؤلاء المسلمون الصالحون أمان، مثل صمام الأمان، استغفارهم يقي من العذاب، يقي من الشرور، يقي من الفتن. فما أجمل أن يحرص المسلم على هذه العبادة العظيمة. ويقول الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقول سعيد بن جبير رحمه الله، سيد من سادات التابعين: كانت قريش يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، يعني لما يشوفون النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة لما كان في مكة، كانوا يشوشون عليه ويستهزئون به، قال يستهزئون به ويصفرون ويصفقون. فنزلت: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقط من أجل العناد مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلون هذه الأفعال القبيحة عند بيت الله تعالى، ما قالوا هذا بيت رب العالمين، مع أنهم كانوا يعظمونه. ولكن انظر، سبحان الله، المعصية تجر أختها. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يطوفون بالبيت عراه، فأنزل الله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال: والمكاء الصفير، والتصدية التصفيق. فمعنى الآية أن الله تعالى يصف حال كفار قريش عند بيته العظيم، أعظم بقع في الأرض هذه المعظمة المكرمة، كيف كان حالهم؟ يقول: كان حالهم عند بيته المكرم تصفير والتصفيق، وكانوا يطوفون عراه، وكانوا يجعلون هذا من ملة إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، لما النبي عليه الصلاة والسلام حاربهم وغزاهم، هذا القتل وهذه الجراحات التي أصابتهم، كل هذا بسبب كفركم وعنادكم وبسبب جحودكم لهذه الدعوة العظيمة من رب العالمين. والمسلم يستفيد من هذه الآية أن فيها ذم على اللي كان عليه كفار قريش من الجاهلية والسفه في العبادة، كيف أنهم خلطوا العبادة باللهو. العبادة فيها تعظيم وخضوع وسكينة، مش لهو وتصفير وتصفيق ورقص ويطوفون عراه، وهذا ينافي تعظيم العبادة والخشوع فيها. فالتصفيق والتصفير مش من العبادة في شيء، ومعروف أصلا الشخص اللي يصفق والشخص اللي يصفر اللي يشوفه ما يقول هذا في عبادة أبدا، بينما كان كفار قريش يرون أن هذا من العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه رضي الله عنهم إذا يلسوا في ميلس موجود فيه كأنما على رؤوسهم الطير، من الاحترام والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المسلم في عبادته لربه عز وجل يكون خاضعا مطمئنا، الصلاة من أساساتها الطمأنينة، يكون مطمئن في الصلاة، ما يلهو وما يغفل في عبادته، في ذكر الله عز وجل يذكر الله تعالى بقلب حاضر، يذكر الله تعالى بسكينة، بقلب خاشع يتدبر معاني الأذكار. ما يذكر الله تعالى وهو ينشغل بأمور أخرى، أو يذكر الله تعالى وهو يكلم صاحبه. البعض ممكن يمسك الهاتف يتلو القرآن وهو نفس الوقت يشوف أشياء في الفيديوهات، أو يتكلم مع شخص، أو ينشغل مع ناس. كل هذا مش من تعظيم القرآن. تعظيم القرآن أن تخشع عند تلاوته، وتعظيم الدين أن تكون في العبادة خاضعة لله تعالى. ولهذا كلنا عبيد، والعبد هو من خضع وذل لله عز وجل. ويستفيد المسلم من هذا أن التغيير في الدين بالبدع والمحدثات يوصل العبد إلى الأفعال القبيحة، وبعدين يستحسنها في نفسه ويظن أنها خير، وهذا يكون سبب للعقوبة من رب العالمين. كفار قريش كان الشيطان يستدرجهم خطوة خطوة. غير أولا، زيد زيادات في الدين، نقص أمور في الدين، حتى أصبح دينهم مخالفا لملة إبراهيم عليه السلام، وكان مخالفا حتى للفطر لما زاد لهم هذا التصفيق وهذا الرقص والعري والعياذ بالله. كل هذا العقول السليمة تعرف أن هذا مخالف للفطرة، ولكن انظر كيف الشيطان يزين الباطل. فالمسلم يحذر أشد الحذر من البدع والإحداث في الدين والزيادة فيه بغير ما أنزل الله تعالى، فهي في آخر أمرها تغير عليه دينه وتجعله يسلك طريق غير طريق الله تعالى. ويستشعر المسلم دائما عندما يريد الهداية من الله تعالى أنه يريد الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، ما قال فقط اهدنا الصراط، قال المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو أقرب طريق وأسهل طريق يوصلك إلى الله تعالى. وأما إذا ما كانت الصراط مستقيما، تجد معه البدع والمحدثات والزيادات والتوقف في المعاصي والفتن والشهوات، كل هذا تشوه الصراط على العبد، وتجعله بعيد الوصول من ربه عز وجل، وتجعله يؤخر طريقه إلى رب العالمين. وكلما كان متمسكا بكتاب الله تعالى، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما كان صراطه مستقيما، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمؤمن له أمانان في هذه الدنيا، أعظم أمانين بين المسلم وربه عز وجل: أمانه بتوحيده عز وجل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المسلم يصحح إيمانه، يصحح عقيدته بينه وبين ربه عز وجل، يكون لها الأمن في الدنيا والآخرة. والأمان الآخر الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام توفي، ولكن التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام أمان للعبد، أن يتمسك بالسنة يجعل حياته كلها قائمة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يخالفها ولا يحيد عنها. كذلك الأمان باستغفار الله عز وجل ودوام التوبة والرجوع إلى الله تعالى. فما أجدر بنا أن نتمسك بأسباب الأمان الدينية، فهذه أسباب معنوية وهي أعظم أسباب الأمان، وإذا تحققت هذه الأسباب كان المسلم مطمئن القلب. حتى إذا كان في معيشته لديه صعوبات، لديه مصاعب، لكن إذا كان متمسك بهذا الإيمان تجده يعيش حياة مطمئنة، حياة آمنة، وتكون حياته كذلك رغم الصعوبات حياة آمنة، رب العالمين يسهل له ويكون له الأمان التام يوم القيامة. فما أحوجنا إلى التمسك بأسباب الأمان هذه. كنتم ويانا في برنامجكم جنك وياهم، تناولنا آيات من سورة الأنفال، وسنكمل ما تبقى منها في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جنك وياهم.